القبليات منضبطة وغير منضبطة. القبليات غير المنضبطة. عرفنا أن صنع صور الأشياء الخارجية يتم عبر جهاز الإحساس الصوري للذهن، كما إن صياغة معنى النص تتم عبر الإطار المعنوي للذهن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النص ينطوي على أمر معرفي، وهو ما يجعل التماس به متأثرا بذلك الإطار، فيظهر كمعنى متبادر، وقد يفرض هذا المعنى نفسه ويتحول إلى مجرد تصور بسيط إلى معنى تصديقي طبقا لتداول اللفظ واستخدامه. وبما أن اللفظ لا يحافظ على معناه الأصلي عبر تغاير الواقع والزمان عادة، فذلك يجعل من معنى النص مصاغا بفعل ما اكتسبه الذهن من معنى في الخارج. فرغم حركية النص الديني وتفاعله مع الواقع حال نزوله وتداوله، لكن طبيعة النص مع ذلك تبعث على اختلاف المعنى وتفاوته، وكيف الحال حينما ذهبت هذه الحركية الكاشفة؟ فالذين عاصروا النص تعاملوا معه كعنصر حركي فاعل وجدلي مع الواقع، مما جعل فهمهم مقاربا لمقاصده، طالما اقترن بالعناصر المساعدة على الفهم كالحركية والجدل، خلافا لتعاملنا معه، فنحن نتعامل مع نص مجرد يفتقر إلى هذه العناصر المساعدة، مما يصعب علينا فهمه بالدرجة التي يكون فيها مقاربا لمقاصده، بل ويعمل الذهن على تقديم البدائل لملء فراغات الجهل بالمعاني المكتسبة من الخارج، وبذلك يظهر تأثير الواقع على الفهم كأبرز السنن الفاعلة. فتارة أن تغير الواقع يبعث على تغير الفهم بالشكل المطروح، وأخرى يبعث على تغير الفهم طبقا للأيديولوجيات كما سنعرف. هكذا فإن ما يتحقق من معنى للنص أي نص كان هو صنع مشترك بين ما يحمله النص من معنى كما يتمثل في هيئته الخاصة، وبين ما يضيفه ذهن القارئ من معنى. وفي حالة النص الديني كالقرآن مثلا، يكون النتاج مشتركا بين المعنى الذي يحمل بعض ظلال العرف الخاص بالنزول والمعنى المتحول عبر الزمان، أو بين الماضي والحاضر، حيث تعاد صياغة المعنى بما يناسب الحاضر. ومن حيث الدقة، فإن الحاضر يؤثر في فهم الماضي، كما إن الماضي يؤثر في فهم الحاضر، فأحدهما يؤثر في الآخر، لكن في المحصلة فإن كل من النص والحاضر والماضي يساهم في التأثيرات على ذات القارئ، فهذا الأخير ليس معزولا عن تقاليد الماضي عبر العصور، مثل ما أنه غير معزول عن الحاضر، لكن اندماج الماضي في الحاضر يجعل منهما وحدة مؤثرة على القارئ كتأثير النص عليه. وهنا يصبح النص أو الفهم بالأحرى نسيجا فسيفسائيا يجمع في طياته أزمانا وطبقات تاريخية مختلفة لمعاني الكلمات وسياقاتها، فلمعنى كل كلمة وسياقها زمانها التاريخي، وباجتماع الكلمات أو المعاني تجتمع الأزمان سوية ضمن نسيج النص، وكل ذلك ما نعبر عنه باجتماع الماضي والحاضر، مما له أثره على ذهن القارئ، ومما يجعل التناص حاضرا في النص أو الكاتب أو القارئ بقوة. ففي التحليل والتقطيع يمكن إرجاع معاني النص إلى معاني مستعارة وفق أزمان تاريخية مختلفة. لذا كان جادامير يرى بأن الحصيلة المعرفية في عملية الفهم هي دمج أفقين معا، أفق النص وأفق القارئ، أي دمج أفقي الماضي والحاضر، أو ما يعبر عنه بانصهار الآفاق، لأن لكل جيل تاريخي أفقه الخاص والذي يؤثر به على ما بعده من أجيال عبر ظاهرة التقليد، وهو يعتبر هذا التأثير الذي يمرر به الذي يمرر عبر الفهم من الأمور المحتومة علينا، أو هو من التحيزات والإسقاطات التاريخية لفهمنا للنص، والذي يجعل الفهم دائريا لدى كل مراجعة نقوم بها. وهذه النسبية جعلت الناقد الأدبي أريك دونالد هيرش يصفها بالمخيفة لأنها تستبطن الاعتراف بأن المعنى سيكون شيئا يوم الاثنين وشيئا آخر يوم الجمعة مثلا. ولأجل إيقاف هذا الفساد النسبي لجأ إلى المنهج الظاهراتي لهوسرل في جعل المعنى لا يتغير وفق الفعل القصدي لفرد عند نقطة معينة في الزمن. ويشاطر ريكور مذهب غادامير في انصهار الآفاق بوجهة نظر مشابهة، وهو يرى بأن هناك شراكة بين النص والقارئ لإنتاج الفهم والتأويل يكون فيها النص أخرس لا صوت له، أما القارئ وهو الذي يتحدث بلسانه نيابة عنهما معا، فالنص أشبه بقطعة موسيقية والقارئ أشبه بعازف الأوركسترا الذي يطيع تعليمات النغم. وعلى العموم إن الفهم لدى غادامير يتحقق بفعل مشترك لكل من التأثير الموضوعي المتمثل في النص من جهة والتأثير الذاتي المتمثل في أفق القارئ الذي تتحكم فيه سلطة الفهم التاريخي المنصهرة مع ثقافته العصرية من جهة ثانية. فالفهم بهذا الاعتبار لا يتضمن منهجا محددا استنادا إلى البعد الذاتي من عملية الفهم، وهو البعد المتعلق بالقبليات غير المنضبطة التي من المحال أن تدخل ضمن إطار منهجي، وبالتالي فلا جدوى من الحديث عن وجود قواعد مناسبة تحدد عملية الفهم بما يجعلها تقترب أو تطابق ما عليه النص في ذاته. لهذا الاعتبار اعتقد غادامير بأن الهرمنوطيقة حاضرة على الدوام عندما يبدأ البشر بالفهم من دون مخطط لعلم المنهج، بل إن الهرمنوطيقة تقف ضد طبيعة العلم المنهجي. وقد تأثر فيلسوفنا هذا بقاعدة أستاذه هايدجر الخاصة بتحكم الأحكام القبلية في الفهم، وهي القاعدة التي عدت غاية في الأهمية لدى مفكري القرن العشرين. وتأكيدا لذلك اعتبر غادامير أننا في عملية الفهم نسقط ابتداء وعلى الدوام نظرتنا اللغوية للعالم على النص، إذ نحن نجد اللغة جاهزة أمامنا وهي تحمل المعاني الخاصة بالعالم، فاللغة هي ما تبني شكل العالم سلفا، هي ما تبني شكل العالم سلفا، وكل ذلك يتم إسقاطه على فهمنا للنص باعتباره يحمل ألفاظا لغوية لها معانيها المألوفة لدينا سلفا. وكما يقول إن هناك دوما وساطة تضمن التواصل بين نظرتنا اللغوية للعالم ولغة النص، مما يعني أنه سواء بتصورنا للعالم أو فهمنا للنص هناك شيء من النزعة الهرمنوطيقية أو التأويلية التي يتعذر تجنبها بفعل نظرتنا اللغوية المألوفة، وكل ذلك يجري من دون مخطط لعلم المنهج. وقريب من رؤية غادامير ما عبر عنه المفكر الصدر في اقتصادنا بقوله: وحتى لو تأكدنا أحيانا من صحة النص وصدوره من النبي أو الإمام فإننا لن نفهمه إلا كما نعيشه الآن، ولن نستطيع استيعاب جوه وشروطه واستبطان بيئته التي كان من الممكن أن تلقي عليه ضوءا. ويلاحظ أنه عندما يؤكد غادامير على عدم إمكان تجاوز حقيقة تدخل ذات القارئ أو المؤول في عملية الفهم ومثله التفكير في مختلف مجالات العلوم، فإنما يحضر في باله تلك المفاهيم والنوازع الذاتية الخاصة لا سيما تلك المتعلقة بالقبليات الغير منضبطة، باعتباره يركز على أثر العصر في النوازع الذاتية بكل ما يحمله من لغة وثقافة وروح ونزوع. لكن إذا قدرنا بأن القارئ يمكنه الاستعانة في بعض درجات الفهم بالقبليات المنضبطة المشتركة والتي منها ما تكون ضرورية كما منها ما تكون محايدة منطقية ذات المعيار السالب للكشف الذاتي، فإن ذلك سيلغي التعميم الذي أفاده باستحالة تجاوز النواحي الذاتية، فإثبات جزئية واحدة موجبة يفضي إلى إثبات القضية على النحو الكلي كما يقول المناطقة. فمثلا لو أننا سلمنا بأن الواحد المضاف إلى واحد مثله لا يكون إلا اثنين، فإن ذلك يكفي للاعتقاد بوجود أحكام ضرورية تحمل الوجوب والاستحالة. وكذا هو الحال في الفهم، فلو أننا تمكنا من أن نصل إلى فهم موضوعي مهما كان محدودا وضيقا، فذلك يبرر الإقرار بوجود أحكام موضوعية تتجاوز الانزلاقات الذاتية والتسربات المترهنة بالقبليات الخاصة، ومنها تلك المتصفة بكونها غير منضبطة بما فيها القبليات اللغوية المألوفة، رغم أن من المحال تجاوز القبليات بإطلاق. وهذا هو الفارق فيما ندعو إليه قبال النزعات الحديثة التي تقر عدم إمكان تجاوز المسلمات الذاتية الخاصة، ومنها طريقة غادامير. فلا بد من التمييز بين الأنواع الخاصة للقبليات المعرفية، فمنها ما لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال باعتبارها منطقية محايدة أو مشتركة، كما منها ما يمكن تجاوزه ضمن حدود نسبية مثل ما سبق أن عرفنا. وعلى العموم، إن القبليات غير المنضبطة هي قبليات نفسية لما تتأثر به الذات بمختلف التأثيرات التكوينية والمكتسبة، أي تلك الناتجة عن العوامل النفسية والجينية والبيئية. فأغلب المعارف البشرية ومنها الدينية ليست محصنة من هذه التأثيرات، فبفعلها تتكون الميول النفسية وتمتزج مع القضايا المعرفية بغض النظر عن طبيعتها العلمية. وهذا الامتزاج أو الاتحاد يخفي عادة مظاهر تلك التأثيرات على المعرفة. ومن الأمثلة عليها ما يقال عن تأثير الحرب العالمية الأولى على نظرية هايزنبرغ في مبدأ اللا تحدد الإلكتروني، وتأثير البلدان على المدارس الفقهية. وحول هذه القبليات يدور ما أطلق عليه بيكون أوهام الكهف، وعليها تتشكل القراءة البرانية خلافا للقبليات المنضبطة التي تتأسس عليها القراءة الجوانية. العقيدة والرأي. من الأمور البديهية علاقة الارتباط بين العقل والنفس لدى الإنسان، فأحدهما يؤثر في الآخر. وإذا كانت وظيفة العقل هي الإدراك المعرفي، فإن من أهم وظائف النفس الميول المزاجية والرغبات العاطفية. وعندما تختلط الأمور العقلية بالنفسية تصبح الوظيفة لديهما متحدة، فإما أن تخضع الميول والرغبات إلى العقل والمعرفة أو العكس، وهو الغالب لدى الناس. وبسبب الميول النفسية قد تتحول المعرفة إلى عقائد جامدة فتصبح حجابا للعلم. فالمعرفة التي يدافع عنها ويدفع عنها الشبهات ولا تخضع للشك ولا للبحث والتحقيق هي تلك التي تتصف بالعقيدة، خلافا لغيرها التي تقبل الشك والبحث والتحقيق، فهي تنطوي تحت جناح الرأي ولا تدخل ضمن نطاق الأولى. ويعبر البعض عن دور العقيدة بأننا نحيا بأوهام الاعتقادات، ولو استخدمنا العقل في كل شيء لوقعنا في بحر من التناقض والتردد، كما لو أن الإنسان اتبع البراهين والأدلة في كل شيء لوقع في متاعب تؤدي به إلى اقتراب أجله، كالذي يقوله الفيلسوف جون لوك، كما إن الاطلاع على كل شيء يقضي على دافع الحركة للإنسان. فلو وجد ذكاء للإنسان كالذي نعزوه للآلهة من قدرة على إدراك الحال والمستقبل في لحظة واحدة، لما اهتم الإنسان بأي أمر ولا بطلت بواعث سيرته إلى الأبد. لا شك إن للإنسان قبلياته وخلفياته المعرفية، فهي إن لم تكن موضوعية أو بديهية فإنها قد تترشح لتصبح عقائد يتناغم مع الفرد بعواطفه وأحاسيسه الوجدانية، فتمنع من نفاذ العلم والمعرفة الصحيحة. وكثيرا ما يتولد هذا الحال في المراحل الأولى للبلوغ العقلي للفرد بفعل التلقين والتكرار، إذ يتربى الفرد على نمط محدد من المعارف كالنمط المذهبي بفعل ما تمارسه الأسرة والمدرسة والخطيب وحتى الكتاب المنمط من تأثير في ذهن الفرد وميوله النفسية، فتتولد على إثر ذلك عقائد وموانع قوية يصعب اختراقها، رغم أن أصلها قد يكون في غاية الضحالة لغياب الدقة وكثرة التدليس، كتلك التي يمارسها الخطباء والكتاب المنمطون عادة، وبذلك يعظم الأثر النفسي في التشكل العقائدي مقارنة بالأثر المعرفي رغم امتزاجهما معا، وهو ما يجعل العقيدة كنتاج سيكولوجي محددا للذهن وأدواته المنهجية، خاصة وإن العواطف النفسية في الصغر تسيطر على الفرد أكثر مما تسيطر عليه الميول العقلية والمنطقية. وقد يزداد الطين بلة عندما توظف العقائد لأغراض الجذب والدفع الأيديولوجي، فيغالى فيها لجذب الأتباع وتجييش المشاعر، أو للرد على الخصوم المفترضين، وهي ما تخلق حالة قد تطلع فيها النفوس إلى تمني المزيد من المغالاة حتى ولو كانت على حساب المحبوب المغالى فيه، فيا لها من مفارقة. ولعل الشاهد في ذلك ما يجري لدى المجالس الحسينية التقليدية عندما يتناول الخطباء مأساة كربلاء، فهم عادة ما ينتقون أقسى صور المأساة من بين الروايات المنقولة ويعتبرونها حقائق دون أن يتقبلوا التحقيق فيها. ووفقا للتحليل السيكولوجي للعقل الباطن، فإنهم يتمنون أشد حالات المأساة وأروعها عذابا ليكون الأثر النفسي والعقائدي لدى السامع أبلغ وأعظم. وهنا المفارقة بين الحب وتمنيات العذاب الأشد للمحبوب. ومثل ذلك عند تعرض الخطيب أو الكاتب التقليدي المغالي لذكرى وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام، فنكالا بالآخر تكاد المأساة التي يفرضها للمحبوب تدعو للبحث والقول هل من مزيد. لذلك نطلق على هذه الحالة بالمفارقة النفسية للعقيدة. وكثيرا ما تكون عقائد الناس محجوبة ومعتم عليها نتيجة الرواسب اللاشعورية، بدلالة أنه قد يحصل للفرد هزة من الوعي بها أو ببعضها، فيعجب كيف انطلع عليه وهم العقيدة مع أن حقيقتها ظاهرة للعيان دون أدنى شك. فما الذي يجعل الفرد لا يرى الحقائق كما هي رغم أن حقيقتها واضحة غاية الوضوح؟ فما ذلك إلا بفعل التعتيم اللاشعوري، حيث يصاب المرء بنوع من العمى نتيجة الفعل المعتم للاشعور. ومن حيث اللاشعور، إن الناس لا ترغب في أن ترى الحقائق الاجتماعية والدينية كما هي، وما يهمها هو إرضاء ما ترسب إليها لديها من قضايا تألفها، فتحب وتغضب لهذه الرواسب الصنمية دون أن يكون لذلك علاقة بالبحث عن الحقيقة الموضوعية. فبالمبالغة في تمجيد الشخصيات التاريخية أو الحكم عليها بأبشع حالات الإجرام، كثيرا ما يخضع لهذا الهوى اللاشعوري بعيدا عن العلاقة بالواقع الموضوعي. وهنا نفهم طبيعة الصراع السني الشيعي الدائر حول عدد من الشخصيات التاريخية، فالدفاع والهجوم محموم بهوى الترسبات اللاشعورية، والهدف اللاشعوري من ذلك هو إرضاء هذه الأصنام المترسبة كعقيدة محجوبة من غير أن يكون لها صلة بحقيقة ما عليه تلك الشخصيات. ومبدئيا يتأثر النتاج المعرفي تارة بفعل العقل أو الذهن المحض مثل القضايا الرياضية، وأخرى بفعل النفس كحالات الإلفة المعرفية والتقليد التي ينشأ عليها الفرد منذ صغره، وثالثة بامتزاجهما معا ضمن مراتب متباينة من التغالب، وهي الحالة الأكثر تأثيرا في البشر. وإن التحقيق العلمي الخالص لهذا النتاج لا يكون إلا بتجريد العقل عن الفاعلية النفسية التي تتولد عنها العقائد المغلقة. وبعبارة ثانية، إن المعرفة إما عقلية أو نفسية، ولا قيمة للحالة الأخيرة من حيث التحقيق، بل إنها تشكل عائقا إبستيميا للكشف الموضوعي، كما وتشكل سببا قويا لتكوين العقائد المغلقة وتحويل الرأي إلى عقيدة لا تقبل النقاش. فغالبا ما تكون العقيدة نتاج المعرفة النفسية للعقلية، حتى وإن تم ذلك بفعل التمازج بينهما كما يكثر لدى العلماء. فاليقين المتولد بفعل العقائد هو يقين نفسي ذاتي، وليس يقينا موضوعيا قائما على المعرفة المحققة الدقيقة. على ذلك ليس من الممكن التخلص من تلك السدود المانعة ما لم نتمسك بمنهج الشك وتفعيل القبليات المنطقية المحايدة، أي تلك التي تخلو من المضامين الكشفية بحسب ذاتها، واختبار ما هو عقيدة وتحويله إلى مجرد رأي قدر الإمكان، وهو ما يخفف أثر الصدمة النفسية فيما لو انكشف بطلان العقيدة وخطئها، أو حتى التشكيك فيها ك كالذي مر به الغزالي ضمن تجربته الذاتية التي أدت به إلى السلوك العرفاني. فالتناسب بين العقيدة والصدمة هو تناسب طردي، كلما كانت الأولى قوية ومستحكمة كلما أفضى انكشاف الخطأ فيها إلى تضاعف الصدمة والإحباط أو الكآبة والحزن العميق، خلافا لما يحصل في حالة انكشاف الخطأ في الرأي. وإذا كان اليقين العقائدي هو من النوع السيكولوجي الناشئ منذ البلوغة، فقد يتعرض لمحن عاصفة من الشك عندما يصطدم بالمعارضات العقلية والألوان المعرفية المختلفة لدى الممارسة المعرفية. ففي هذه الحالة أن من يبدأ باليقين ينتهي إلى الشك، ومن ثم الصدمة والإحباط. ولفرانسيس بيكون كلمة قريبة من هذا المعنى، فهو يقول: إذا بدأ الإنسان باليقين فإنه ينتهي قطعا بالشك، أما إذا اكتفى يبدأ بالشك فإنه ينتهي قطعا باليقين. وعلى العموم قد تكون القضايا المنكشفة حجابا للعلم إن لم تكن من البديهيات، فقد تتحول إلى عقيدة يصعب زوالها طالما تنفذ من دون وجود ما يعارضها ولا التشكيك فيها. ولأجل تحويلها إلى رأي أو إزالتها لا بد من الاستعانة بجهاز الكشف القبلي ذي الخاصية الصورية المنضبطة، ومن ثم النظر إلى كافة ما يرد من آراء وعقائد بنظرة الشك والتحقيق. فمع أنه من الناحية المبدئية أو المنطقية ينبغي أن تتأسس العقيدة على الفكر ويتحول الفكر إلى عقيدة، لكن ما نشاهده واقعا عكس ذلك في الغالب، إذ تكون العقيدة نتاج تجربة عملية أو نفسية يتأسس عليها الفكر فتكون حجابا للعلم والحقيقة، أو تمنع بذلك ما يسمى الفطرة الثانية. ولا يستثنى من هذا الأمر ما يعرف بالعلماء لدى مختلف الاختصاصات وعلى رأسهم بالطبع علماء الدين. فمثلا ينقسم الفكر الديني إلى مجرد رأي وعقيدة، وتتألف هذه الأخيرة من جماع الرأي وما يرتبط به من إحساس وجداني وعاطفي قوي، وهو ما يشكل أساس التجربة الدينية. فتكون العقيدة ليست مجرد رأي ولا أنها تجربة فحسب، بل مزيج مركب من الأمرين معا. وقد تكون التجربة الدينية إبداعية كما هو الحال مع تجارب الأنبياء والأولياء، لكن الغالب فيها هو الاتباع كالذي يتمثل في تجارب الناس. وإذا كانت التجربة من الصنف الأول لا تقوم على الرأي بل تقع في موازاة له، فإن الثانية ترتبط بالرأي ارتباطا صميميا. لكن المشكلة أنها غالبا ما تكون أساس الفكر للعكس، لذلك ينشأ التعصب والدغمائية وغياب الأساس الفكري المتين، إذ لا يصبح للفكر وظيفة سوى تبرير التجربة الدينية المسلم بها سلفا، وهو ما يقع ضمن منطق الدفاع عن النزعات الذاتية أو القبليات غير المنضبطة. وعليه يصبح من الواجب منطقيا تصحيح الصورة والقيام بقلبها رأسا على عقب، أي تفريغ العقيدة من محتواها النفسي وتحويلها إلى مجرد رأي قابل للتذبذبات الاحتمالية بحسب ما تصادفه من قرائن الدعم والاستبعاد المعرفيين. والغرض من ذلك ليس نسف العقائد بإطلاق، لكن تناقض هذه العقائد وتضاربها مع ما تسببه من حروب طاحنة لا تنتهي ومن دون معنى، يفرض علينا العمل على تقليصها إلى أقصى حد ممكن، ولا يتم ذلك إلا بممارسة النقد الذاتي وانتهاج منهج الشك مع تفعيل دور القبليات الكاشفة في البحث العلمي. فمن الخطأ الجسيم ما يرتكبه البشر عندما يحولون الرأي إلى عقيدة من دون توسط المعرفة الدقيقة المحققة يقينا بلا أدنى شك. وعموما كما سنرى إنه لا يمكن التحرر كليا من تأثير القبليات غير المنضبطة أو النزعات الذاتية على الفهم، فسواء كان الأمر يخص الثقافة العصرية أو الاعتبارات الذاتية المتعلقة بالقارئ نفسه، فكل ذلك له تأثيره على فهم المعنى بالشكل الذي يراه، بحيث يزداد هذا التأثير كلما أوغل الفهم بالتفصيل دون إجمال، وينطبق هذا الحال على كل من العلم والإدراك.